إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل القراءة في هديه صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة والصدقة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم يأخذها من أهلها ويضعها في حقها. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من أهلها الذين وجبت عليهم، كما أمره الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويضعها في حقها. المستحق في الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو صلى الله عليه وسلم. فكان من هدي صلى الله وسلم إذا بعث سعاته وعماله لجمع الزكاة أمرهم بتفريقها في أهل البلد التي أخذوها منها، فإذا قضى حاجة المحتاجين في هذه البلد وفضلت فضله حملها السعاة إليه صلى الله عليه وسلم فوضعها في مستحقيها. قال: ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليهم. لما بعث صلى الله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة إنما تفرق على فقراء أهل البلد أولا، أهل البلد أولا، فإذا قضيت حوائجهم وفضلت من الزكاة فضلة يجوز إذن نقل هذه الزيادة إلى بلد أخرى. يبقى نقل الزكاة من بلد إلى آخر جائز بعدما تقضى حالة فقراء هذا البلد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، كما أمره الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ادع لهم، ادع لمن يعطيك زكاته. ف فكان عليه الصلاة والسلام تارة يقول للمتصدق: اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، أي اللهم اغفر له وارحمه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذا عن ذلك، قال: فإن أجابوك لذلك بعدما تدعوهم إلى الزكاة، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال يعني أنفسها وأغلاها وأحسنها عند أهلها. فالساعي على الزكاة والجابي لها إذا أتى صاحب المال لا يأخذ أنفس ما عنده وأغلى ما عنده، وفي المقابل لا يخرج المتصدق أردأ ما عنده، ولكن دائما الوسط هو المحمود، فلا تطرف يمين ولا شمال، لكن الوسط دائما محمود. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، كان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فقال أو فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. فإذا تصدق صاحب المواشي بشيء من مواشيه، ببقرة أو شاة أو إبل على مستحقيها، فالذي أخذ الصدقة أراد أن يبيعها، فلا يجوز لمن تصدق بها أن يشتريها منه، حتى وكان بيعها بأرخص الأثمان، خلاص شيء خرج منك لله فلا ترجع إليه. وفي المقابل أيضا لا يجوز للمسلم إذا أهدى هدية أن يرجع فيها، إذا أهديت هدية فلا ترجع فيما أهديت. وكان صلى الله عليه وسلم يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، كان صلى الله عليه وسلم يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير. فإذا تصدق على فقير ثم إن هذا الفقير أهدى لغني من الصدقة شيء، فلا بأس في أن الغني أن يقبلها، هي منه لك هدية وهي عليه هو صدقة، لكن لك أنت هدية، فقبول الهدية من هدي عليه الصلاة والسلام. كان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، إذا تصدق على فقير ثم إن هذا الفقير من طيب نفسه وكرمه أهدى لبعض أحبابه هدية مما تملكه عن طريق الصدقة، فلا بأس للمهدى إليه من قبول الهدية، لأن بالنسبة له هدية، وإنما هو الفقير أخذها صدقة. ولذلك أكل صلى الله وسلم من لحم تصدق به على بريرة مولاة عائشة، ونعلم نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الصدقة، كان لا يأكل الصدقة وكان يقبل الهدية، فتصدق على بريرة بلحم فأكل منه وقال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، أحيانا كان المسلمون يحتاجون شيئا وليس عنده فيستدين على أن يقضي هذا الدين من الصدقات إذا جاءته، كما جهز جيشا فنفدت الإبل، فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يسم أي يعلم إبل الصدقة بيده، وكان يسمها في آذانها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عراه أمر أي اعترضه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين. كان إذا عرض المسلمين حاجة وليس عنده ما يقضي حاجتهم يستلف من الأغنياء على أن يقضيهم من الصدقات إذا جاءته، على أن يقضيهم من الصدقات إذا جاءته. وربما استلف من صاحب المال الذي تجب عليه الزكاة، يقول أعطنا زكاتك قبل أن يحول الحول، أنت تجب عليك الزكاة والمسلمين بهم حاجة، أعطنا زكاتك الآن قبل أن يحول الحول عن سنة أو عن سنتين. كما حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس عمه رضي الله عنه صدقة عامين. إذا هنا يجوز تعجيل إخراج الزكاة، يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول. فلو فرضنا مثلا أن أحد الأغنياء يخرج زكاته في رمضان مثلا، ثم إنه عرض للفقراء حاجة في ربيع في جمادى قبل أن يحول الحول والفقراء محتاجون، هو لا تجب عليه الزكاة لسماء الحول لم يمضي، يجوز للغني إذا رأى بالمسلمين حاجة أن يعجل بزكاته قبل مرور الحول، قبل مرور الحول. يجوز له أن يخرج زكاته عن سنة، عن السنة التي وفيها، فإذا قضيت حاجة المسلمين الحمد لله. وإذا رأى بعد ذلك أن بالمسلمين حاجة يجوز أن يخرج زكاة سنتين أو ثلاث معا مقدمة. لكن ننبه أصحاب الأموال الذين وسع الله عليهم وتجب عليهم الزكاة أنه لا يجوز تأجيل الزكاة بعد مرور الحول. يبقى التعجيل جائز، أنك إذا تخرج زكاتك قبل مرور الحول هذا جائز، ولكن إذا حال الحول لا يجوزك أن تؤجل، فإنك بمرور الحول وجب عليك للفقراء حق وأنت قادر على أداء الحق، فلا يجوز أن تؤخر الحق عن أهله، فقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض صدقة الفطر أو زكاة الفطر التي نخرجها قبل صلاة عيد الفطر بعدما نفطر من شهر رمضان، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه ويعوله وتلزم نفقته من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد. فالرجل يرعى أهل بيته، فيهم الزوجة وفيهم الأولاد ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، وربما يكون عنده عبيد، فتجب على المسلم عن نفسه وعلى من تلزم نفقته من زوجة وولد، ذكر أو أنثى، وأحرار وعبيد. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، يعني فرضها طعمة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين. وهذه الأصناف من الأطعمة التمر والشعير والأقط وهو اللبن المجمد والزبيب، كانت هذه أطعمتهم. فلكن الآن مثلا عندنا هنا مثلا ما أحد يأكل الزبيب كقوت ولا يأكل التمر كقوت، فإذا الآن تخرج الزكاة من غالب قوت البلد، القوت الغالب على أهل البلد تخرج منه الزكاة. والغالب عليه مثلا هنا في بلادنا اليوم هو الإيه؟ هو الأرز، فتخرج الزكاة من الإيه؟ من الأرز. وإذا كانوا ما زالوا يطحنون ويأكلون ويخبزون، وعندك قمح إذا كانوا يأكلونه فتخرج منه، والشعير إذا كانوا يأكلونه. فالعبرة بإيه؟ بما يغلب على أهل البلد في طعامهم. وكان من هديه صلى الله وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، ده بين بعد ما بين ما تجب في زكاة الفطر ومن تجب عليه، بين وقت إخراجها. كان من هدي صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، قبل صلاة عيد الفطر. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. فعلى كل مسلم أن ينتبه لهذا، لأنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، وأنه بمجرد ما يفرغ الإمام من الصلاة فقد انتهى وقت زكاة الفطر، انتهى وقت زكاة الفطر. فلا تفرط يا أخ الإسلام، لا تفرط في هذا الأمر، واحرص عليه واحرص عليه. الله تبارك وتعالى إذا وقت للعبادة وقتا فلا بد أن يكون في هذا الوقت حكمة وأسرار، فلا يجوز أن نتخلف عن هذا الوقت، لا نقدم ولا نؤخر. وإلا فما الحكمة إذن من التوقيت؟ وقت النبي عليه الصلاة والسلام لزكاة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليس زكاة فطر. قال: وكان من هديه صلى الله وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة. قال: وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. فالزكاة، زكاة الأموال بأجناسها المختلفة التي بيناها في أول هذا الفصل أو هذا الباب، باب الزكاة، الزكاة مصارفها كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دي أصناف الثمانية للزكاة، زكاة الأموال. أما زكاة الفطر فكان عليه الصلاة والسلام يخصصها بالمساكين. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. في صدقة التطوع يبقى في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. فالزكاة المفروضة شيء، وصدقة التطوع شيء آخر. وفي القرآن الكريم الحث الكثير على صدقة التطوع، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وفي آخر سورة المزمل قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، إذا صدقت التطوع. ففي المال حق سوى الزكاة. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده. صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس، كان أعظم الناس صدقة بما ملكت يده. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى، أعطاه لله تعالى، ولا يستقله. إذا أخرج 1000 دينار لا يستكثرها، وإذا تصدق بتمرة لا يستقلها. فالجود بالموجود كما يقال، الجود بالموجود. فإذا بذلت فلا تستكثر، وإذا كان عندك شيء قليل لا تستقله ولا تستحقره. يا معشر النساء، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا تستحقر شيء عندك، سئلت وعندك تمرة تصدق بها بنصف تمرة، جنيه، اخرج جنيها، 5 جنيهات، ها؟ لا تستحقر شيء قليل. الفقير حيعمل بالجنيه، ماذا يصنع بالجنيه؟ ما دام هو ده اللي معاك تصدق به. وإذا وسع الله عليك ونصرك على نفسك وكنت جوادا كريما وأعطيت ألوفا فلا تستكثرها. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا. ما رد سائلا، عليه الصلاة والسلام ما رد سائلا، كان إذا سئل شيء أعطاه قليلا كان المسؤول أو كثيرا. وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، كان يبذل ويعطي العطاء الكثير، وإن لم يبق في عنده شيء لا يخاف من الفقر، لا يخاف من الفقر. وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. وهذا من علامات الجود والكرم، أن المعطي يفرح بالعطاء أكثر مما يفرح الآخذ بما أخذ. يعني الفقير إذا سألك وأعطيته، ولا سيما إذا يعني أكثرت العطاء، الفقير بيفرح بهذا العطاء. أنت كذلك يا صاحب المال افرح بما أعطيت، افرح بما أعطيت. لماذا؟ لأن هذا هو الذي أخذته من مالك، هذا هو الذي أخذته من مالك، هو الذي يبقى لك عند الله عز وجل. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلما توفق للصدقة افرح، افرح بها، لأنك وفقت للعمل لنفسك، وفقت للعمل لنفسك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. من يبخل يبخل عن نفسه، يبقى من يجود يجود على نفسه. كان العطاء والصدقة أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه في البذل والعطاء كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، كان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه. والإيثار الذي مدح الله أهله بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا الإيثار أن يكون عندك رغيف ادخرته لطعامك، فيأتيك السائل وليس عندك إلا الرغيف، فإما أن تأكله أنت أو تعطيه السائل، هذا هو الإيثار. إذا أعطيته السائل أنت آثرت الفقير على نفسك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا عرض لمحتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه. إذا كان جاءه السائل يسأل وعنده طعام ادخر نفسه، يأتي السائل محتاج طعام يعطيه الطعام الذي ادخره لنفسه. وإذا كان السائل محتاج لباس وعنده ثوب لنفسه أعد نفسه، يعطيه السائل. كما في الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذه شملة نسجتها بيدي لأكسوكها، فاقبلها يا رسول الله هدية، هذه شملة أنا اللي نسجتها بيدي عشان أقدمها لك هدية يا رسول الله. فأخذها وكان يقبل هدية صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه، وهذا من حسن خلقه كان يقبل هدية. فأخذها ودخل البيت فلبسها ثم خرج، فرآها رجل عليه، واحد من الصحابة لقى الشملة عليه حلوة، فأخذ يحسنها، يعني قاعد يقول إيه يا رسول الله الشملة دي جميلة، الشملة دي حلوة، الشملة دي كذا، يعرض بهذا بالسؤال يعني أنا نفسي فيها. فدخل عليه الصلاة والسلام وخلعها ثم جاء فكساه إياها. فقال بعض الجالسين ما أحسنت، قالوا لهذا الإنسان ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتاج، أنت تسأله وأنت تعلم أنه يعني لا يرد سائلا، أنت شايف المرأة أتت بالشملة دخل لبسها يبقى كان محتاج يعني جت في وقت لحاجة، وبعدين أنت تسأله إياها وتعلم أنه لا يرد سائلا. فاستنكروا عليه ذلك، فقال والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن أردت أن تكون كفني. أنا شفت الرسول من لبسها وطلع، فقلت فرصة مست جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بأصابتها البركة، فأنا سألت إياها عشان أكفن فيها لتصيبني بركته عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنه يتبركون به صلى الله وسلم وبآثاره بثيابه بعرقه بغير ذلك، وهذا التبرك خاص به عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التبرك بغيره من الصالحين، لأنه من يبلغ بركة النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان صالحا، من يبلغ مرتبة بركته عليه الصلاة والسلام؟ فكان التبرك خاصا به عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم ينقل أن الصحابة تبرك بعضهم ببعض بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بالصالحين مفضاة إلى الغلو، والغلو هو الذريعة إلى الشرك، فلا يجوز التبرك بالصالحين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عرض لمحتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، كان يعطي، فكان أحيانا يعطي هبة وأحيانا يعطي صدقة، وأحيانا يعطي هدية، وأحيانا يشتري الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام مسافر معاه في غزوة، فهم راجعين كان بعير جابر كده يعني ضعيف كده، فسأله الرسول: تبيعه يا جابر الجبل؟ أبيعه يا رسول الله بكم؟ بكذا بكذا. فقال: خلاص، لما نوصل المدينة تجيب الجمل وتيجي تاخد الثمن. فلما وصل المدينة وراح جابر يستلم الجمل اللي باعه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينقده ثمنه ويرده ببعيره. فكان أعطاه متنوع، أحيانا يعطي هبة، يهب لمن يشاء، وأحيانا يعطي صدقة يتصدق، وأحيانا يهدي، ومن جود وكرم أحيانا يشتري السلعة ثم يردها على البائع بثمنها، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر. كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، يعني يقترض 100 دينار يردها 120، يقترض جمل ابن سنتين يرد جمل ابن 4 سنين، وهكذا. فهذا من حسن الخلق: خياركم أحسنكم قضاء، خياركم أحسنكم قضاء. وهذا إنما يجوز في زمان لا يفشو فيه الربا، إنما حسن القضاء إنك ترد أحسن مما أخذت، هذا في زمان لا يفشو فيه الربا. أما إذا فشى الربا فلا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه قد يقترض بالربا، يعني قد يقترض وهو عارف إن صاحب المال عارف إن المقترض حيرجعه أكثر مما أخذ، وإن لم يشترط إيه؟ لأن خلاص بيقول المعروف عرفا كان المشروط شرطة، اللي بياخد 100 بيرجعه 110 أو 120. فمن شؤم الربا أنه منع الناس حسن القضاء ومكارم الأخلاق. وكان يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه عليه الصلاة والسلام، يعني يشتري الشيء ده بكام؟ ب10 يدفع 15، بكام؟ ب20 يدفع 25. يشتري الشيء فيعطي أكثر من إيه؟ من ثمنه. يا هذا بكم سلعتك؟ ب10. طيب اوزن لنا، ويعطي أكثر من إيه؟ الثمن. إنك أنت تعطي البائع أكثر من الثمن، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سماحته. وقد قال العلماء إن هذا من الصدقة الخفية، من الصدقة الخفية، ورجل تصدق صدقة أخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق منه. قالوا في الصدقة الخفية إنك أنت تشتري من البائع سلعته بكذا فتنقض أكثر مما إيه؟ مما اتفقت عليه معه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها. كان يقبل هدية، إذا أهدي هدية أقبلها، وهذا مكان خلقه. قال: لو أهدي إلي الذراع لقبلت، لو أهدي إلي الذراع لقبلت. فكان يقبل هدية ويردها بأكثر أو أضعاف، وهذا تلطف منه عليه الصلاة والسلام، وتنوع في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. يبقى الغني الذي آتاه من فضله مش بس مكلف ان هو يخرج من مال الله الذي اتاه، مكلف ان يامر الاخرين بالزكاه والصدقه وبالجود والكرم. لا خير في كثير من النجوم الا من امر بصدقه. والله تبارك وتعالى عذب من لا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فيبقى انت مكلف انك تصدق وان تحض الاغنياء واصحاب المال على ايه؟ على الصدقه. كان عليه الصلاه والسلام يامر بالصدقه ويحض عليها ويدعو الي بحاله وقوله. فاذا راه البخيل الشحيح دعاه حاله الى البذل والعطاء. يعني البخيل الشحيح لما كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته يقتدي بحاله وان لم يامره بصدقه، لكن هو قدامه بيفعل. الدعوه بالفعل، الدعوه بالفعل ابلغ من القول. عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. فكان لما الناس يشوفوه يقتدون بافعاله، فكان البخيل لما يشوف النبي عليه الصلاه والسلام وجوده وكرمه وفضله وعطائه يتخلص من البخل ويجود. وكان من خالطه وصاحبه وراى هديه لا يملك نفسه من السماحه والندى. وكان هديه صلى الله وسلم يدعو الى الاحسان والصدقه والمعروف. ولذلك كان صلى الله وسلم اشرح الخلق صدرا واطيبهم نفسا وانعمهم قلبا. فان للصدقه وفعل المعروف تاثيرا عجيبا في شرح الصدر. يعني الجود والكرم بيخليك كده مرتاح نفسيا، ما عندكش لا هم ولا غم ولا ضيق. دي من فوائد الصدق، من فوائد الجود والكرم، ان ينشرح صدرك ويتسع فيذهب همك وغمك، ودائما تكون فرحا مسرورا. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ذا الإحسان والصدقة والمعروف. ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. وانضاف إلى ذلك ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وأخرج حظ الشيطان منه، كما حدث وهو صبي صغير عند حليمة السعدية، وحدث ليلة المعراج وغير ذلك. شق صدره حسيا، جاءه جبريل وشق صدره وأخرج شيئا منه وغسله بماء وقال هذا حظ الشيطان منك. فكان شرح الصدر حصل حسا ومعنا صلى الله عليه وسلم. وكلنا بحاجة إلى أن يشرح الله صدورنا. فدائما يعترض الإنسان هم وغم وحزن قد لا يعرف له السبب. وكثيرا ما يصبح الإنسان ضائق الصدر لا يدري ما السبب. فنحن بحاجة إلى أن يشرح صدورنا. فإذا أردنا ذلك فعلينا بالجود والكرم والبذل والعطاء، وننوع في عطائنا الناس كفعله عليه الصلاة والسلام. تكون جوادا مع إخوانك، مش مع الفقراء. مع الفقراء تتصدق عليهم، مع إخوانك تهاديهم وتجاملهم وتطعيهم وتطعمهم وتسقيهم. فإن الجود والكرم من أسباب انشراح الصدر. ولانشراح الصدر أيضا أسباب أخرى سنعرفها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.